الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله تعالى أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. هذا الباب في فضائل أبي هريرة. وابو هريرة، وما أدراك من أبو هريرة؟ لا يوجد عاقل مسلم متدين عالم فقيه طالب علم إلا وقد سمع باسم أبي هريرة. الدوسي، الزهراني رضي الله تعالى عنه أرضاه. أبو هريرة راوية رسول الله، أكثر الصحابة جمعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو وشاب صالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى عبد الله بن عمرو بن العاص، يتباريان. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يكتب، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يكتب وإنما يحفظ. ومع ذلك فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبق عبد الله بن عمرو، وجمع من الأحاديث ما لم يجمع عبد الله بن عمرو، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. أبو هريرة شاء الله تعالى له الإسلام فأسلم وهاجر إلى طيبة الطيبة، وأقام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الطاهرة المباركة. لازم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر، وإسلامه رضي الله تعالى عنه وهجرته من بعد عام خيبر، عام خيبر في السنة الخامسة السادسة على اختلاف عند أهل العلم، لكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة عاد أبو هريرة رضي الله عنه. إذن السنة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، قرابة 6 سنوات وهو يتلقى العلم من رسول الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس له عمل إلا طلب العلم، وطلب العلم الذي كان يطلبه إنما كان عن سيد الأولين والآخرين، ملازم للنبي. إذا وجد مزعة لبن قليلا من طعام رضي الله تعالى عنه اكتفى بذلك ولازم رسول الله، ليس بزراع ولا تاجر، ولكن عنده هذه التجارة الكبرى. والله تعالى قد بارك فيما جمع أبو هريرة، والذي جمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الحديث ليس بالشيء القليل. العلماء جعلوا كتب تسمى المسانيد، المسانيد جمع مسند، ومعنى مسند في عرف أهل الحديث أن يجمع الأحاديث التي رواها كل صحابي، أبو بكر، أبي، أنس، من اسمه مبدو بالهمزة، بالباء، بالتاء، بالثام، ينظر ماذا روى من الأحاديث، ما الذي بلغ هذا الجامع، الإمام أحمد، أبو داود، الطيالسي، الإمام الشافعي، الذين عنوا بهذه الكتب التي تسمى المسانيد، يجمعون أحاديث كل صحابي وتدون. إن رجعنا إلى الموسوعة التي جمعها الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإذا بها أحاديث كثر تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، منها ما يتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق بالوضوء، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، أحاديث كثيرة جمعت، وفي هذا الجمع خير. من الخير أنه لو أراد أحد أن يكذب على رسول الله ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل نقول من روى هذا الحديث من الصحابة، من الذي ذكر هذا الحديث من أصحاب النبي؟ إذا قال أبو هريرة، مسند أبو هريرة موجود، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لا يمكن لأحد اليوم أن يتقول على رسول الله أو يكذب على رسول الله إلا وعندنا مراجع وتوجد مسانيد وتوجد كتب ليتبين هل هذا القول المفترى صح عن رسول الله أم لا. هذه من فوائد المسانيد. أكرر، هذه الكتب عنيت بجمع أحاديث الصحابة، كل ما رواه الصحابة مدون. نرجع إلى هذه الكتب التي دونت الأحاديث، فإذا كان هذا الحديث المذكور عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن أبي أيوب، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن أصحاب النبي، أصحاب النبي كثر يزيدون على 100,000 الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ووقفوا بعرفة، يزيدون على 100,000، منهم من روى ومنهم من لم يروي. الذين دفنوا ببقيع الغرقد، بهذا البقيع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يزيدون على 10,000 صحابي. إذن لدينا ثروة كبيرة من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض الصحابة بأن يتلقوا عنه وأن يبلغوا عنه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة نثروا الكنانة وبلغوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول: لو أراد كاذب أن يكذب، ولو وجد من كذب وافترى على رسول الله، وجدنا من علماء الحديث من أظهر هذا الكذب، لأننا نقول: من رواه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، من؟ نرجع إلى مسنده. بالمثال يظهر الحال، وهذه نقطة هامة أريد أن تعلم، لأنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله، قد كذب وافتري على رسول الله، بل من العلماء ومن الصلحاء من كذب وافترى على رسول الله. لما كذب على رسول الله؟ قال: أنا كذبت لرسول الله، الناس قد انصرفوا عن الطاعات وعن العبادات، فأنا أخترع أحاديث وأجعل هناك ثواب لمن قال كذا وفعل كذا، ومن فعل كذا كتب الله له كذا. بعض الصالحين، بعض العلماء لما رأوا الناس انصرفوا عملوا هذا العمل، وهذا عمل لا يجوز. نوع آخر من أعداء الله لما رأوا أن الإسلام أن المسلمين إنما اعتزوا بدينهم وبتمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، تلبسوا بلباس الإسلام ولازموا المساجد ولبسوا العمائم ولازموا الزوايا وأظهروا الصلاح، أعداء الله من النصارى واليهود وغيرهم، يريدون أن يبعدوا المسلمين عن دينهم الحق، فتلبسوا بلباس الإسلام وظهروا بأنهم مسلمون وبدأوا يدسون على رسول الله، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، والنبي ما قال ذلك. قيد الله جل وعلا علماء الحديث أهل السنة، استطاعوا أن يوضحوا ويبينوا هذا الافتراء. أضرب لك مثل، وقد ذكرت لك هذا المثل من قبل، هذا المثل ما يروى عن رجل من الصحابة يسمى عبد الله بن السلطان، عبد الله ابن السلطان. الرواية تقول إنه صحابي، وأن عبد الله بن السلطان كان على عهد النبي، وأن عبد الله بن السلطان كان زانيا فاجرا شارب خمر لا يصلي لا يصوم لا يحج. عبد الله بن السلطان لا يوجد على وجه الأرض أفسق من عبد الله بن السلطان. فلما مات عبد الله بن السلطان نزل جبريل على رسول الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى دار عبد الله بن السلطان، يشيعه، يغسله، يصلي عليه، يذهب به إلى المقابر. الرواية المكذوبة تقول ذهب النبي إلى دار عبد الله بن السلطان، طرق النبي الباب بعدما مات هذا الفاسق الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، فقالت امرأته من يطرق دار من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر ويعمل كذا وكذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، أمرني الله تعالى أن آتي إلى عبد الله بن السلطان وأشيعه. خلاصة القصة، شيعه، صلى عليه، دفنه، عاد إلى الدار، وعندما شيع عبد الله بن السلطان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة أنزلهم الله تعالى من فوق السماوات العلى نزلوا لتشييع عبد الله بن السلطان، وكان النبي يمشي على رؤوس أصابعه من كثرة زحام الملائكة الذين نزلوا لتشييع عبد الله بن السلطان. هكذا تقول الرواية، وهي رواية مكذوبة باطلة لا تصح. لا أريد أن أعلق الآن، وإنما أذكر خلاصة الرواية. لما انتهى النبي من تشريعه عاد النبي إلى دار عبد الله بن السلطان وسأل النبي المرأة أن تخبره ما الذي كان يعمل عبد الله بن السلطان، فقالت عبد الله بن السلطان كان رجلا فاسقا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر ويعمل ويعمل، إلا أنه إذا كان النصف من شعبان صلى كذا ركعة ودعا بهذا الدعاء اللهم يا ذا المن إلى آخره. فأخذ النبي هذا الدعاء من زوجة عبد الله بن السلطان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتلقوا هذا العلم ويعملوا به في ليلة النصف من شعبان، لأن من دعا بهذا الدعاء وصلى في هذه الليلة يموت على حسن الخاتمة. هذه خلاصة رواية عبد الله بن السلطان. لما انتشر هذا الخبر علماء الحديث الله قيدهم لبيان الصواب من الخطأ، المكذوب من الصحيح، قالوا ننظر أسماء الصحابة موجودة عندنا مدونة، الحافظ بن حجر ألف كتاب في 4 مجلدات أكبر من هذا، ذكر فيه في هذا الكتاب أسماء جميع الصحابة، عالم يسمى ابن مندة، عالم يسمى ابن الأثير، غيرهم كثير دونوا كتب
ويذكرون تراجم أصحاب النبي. لا يوجد في أي موسوعة ولا أي كتاب بين أيدينا اليوم كتاب ذكر أسماء الصحابة وأن من ضمنهم عبد الله بن السلطان. عبد الله بن السلطان شخصية وهمية. عبد الله بن السلطان إنسان هو هيان بن بيان. هيان بن بيان تعرف من هم؟ لا يعرف من هيان بن بيان. كذلك عبد الله بن السلطان لا يعرف، وإنما رتبوا رجل وآتوا بهذا الخبر وأن النبي ذهب إلى داره، والنبي علم يقينا أن عبد الله بن السلطان لا يصلي لا يصوم، والنبي يقول الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. الكافر يذهب يصلي عليه النبي؟ لا والله، فضلا أن يشيع النبي جنازته أو أن ملائكة الله تنزل تملأ المدينة ذلك اليوم ملائكة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد موضع يمشي فيه إلا على رؤوس أصابعه. ما هذا الكذب؟ هذا كذب وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زد على هذا أن النبي لا يعلم، وأن الله تعالى ما علمه، وأن النبي تلقى العلم هذا، النبي أخذ هذا العلم من امرأة عبد الله بن السلطان. ومن هي امرأة عبد الله بن السلطان؟ فضلا عن عبد الله بن السلطان، العلم يؤخذ عن عبد الله بن السلطان أو يؤخذ عمن اصطفاه الله تعالى للخلق واصطفاه الله تعالى لرسالته وبعثه الله جل وعلا إلى البشرية جمعاء وهو رسول الله. لا يعتبر الشرع شرعا إلا إذا كان عن طريقه، ولا يعتبر العمل عبادة إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن لنا هذا العمل. ولذا نحن نجد اليوم مع الأسف كثير من الناس متى ما كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب يتتبعون هذا الحزب ويأخذون هذا الدعاء ويحرصون على قراءة هذا الدعاء ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب حتى يطول العمر ويموت على حسن الخاتمة. من الذي روى هذا الحديث؟ وهذه كتب الحديث بين أيدينا، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أي كتاب ولو كان الحديث ضعيف أو موضوع لا يوجد والله، وإنما يوجد في كتاب يسمى الحزب الأعظم والورد الأفخم. عن من؟ أنا أعرف عن من وأذكر لك هذا الدعاء، دعاء عبد الله بن السلطان مذكور في كتيب يسمى الحزب الأعظم. يقول عن عبد باشا، عبد باشا مين عبد باشا يا أخي؟ عبد باشا نصراني، النصارى يسمون عبده عبد باشا. الحديث يا أخي لا يؤخذ عن عبد باشا، الحديث اسمع بين يدي كتاب رواه الإمام مسلم. قال حدثني عبد الله بن جعفر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا فلان أخبرنا فلان، وكل راوي من هؤلاء الرواة معلوم، والعلماء قد تكلموا عليه أهو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. ناتي إلى كتيب صغير لا يزيد عن نصف كفي عن عبد باشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وذهب فعل كذا. لا يا إخوان، ليس الأمر على هذا الحال، وإنما حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يتلقى من قبل الرواة الثقات العدول. ولذا ترى يقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الأربعة، أخرجه أصحاب السنن، أخرجه ابن ماجة، أخرجه البزار، البيهقي، أخرجه النسائي، ويذكر بسند صحيح ضعيف لين قوي إلى آخره. فأعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام ورمونا بسهامهم بعدما اعتقدنا فيهم الخير، وآتوا بأحزاب وأوراد وافتروا على رسول الله، وهذا الافتراء يظهر بالعودة إلى اسم الصحابي. فإذا عدنا إلى اسم الصحابي رجعنا إلى المسند أحاديث هذا الصحابي التي رواها، إن كان الحديث موجودا الحمد لله، ليس موجود علمنا أن هذا الحديث مكذوب مخترق مصنوع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القصة وهذه الرواية وهذا الدعاء الذي يحرص عليه الكثير من المسلمون من المسلمين ويعملون به في ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب، والله لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بعمل إلا إذا علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا العمل. الخلاصة، مسند أبي هريرة كبير، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلت طالب علم، لا يفلح، لا يزرع، لا يبيع، لا يشتري، وإنما قيده الله تبارك وتعالى بعدما أتى من بلاد زهران، أوس ودوس قبيلتان، قبيلة تسمى أوس وقبيلة تسمى دوس، أبو هريرة دوسي، قيده الله تعالى أن يأتي من بلاد زهران إلى طيبة ويبقى مسجل يحفظ ما روى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتينا الآن في هذا الباب، باب فضائل أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أبو هريرة والتمس أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، وأمره النبي أن يبسط رداءه فبسط رداءه، ودعا النبي لأبي هريرة وأمره أن يضمه إلى صدره فضمه إلى صدره، ومن يومها صار يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنكر عليه، أنكروا عليه كثرة هذه الأحاديث وهذه الروايات التي ذكرها، وبلغ الأمر إلى الخلفاء إلى الولاة، فدعاه بعض الولاة يختبره، ما هذه الأقاويل التي تقال في أبي هريرة؟ لابد أن يختبر ويعلم هل هو حافظ متقن أو أنه يهدي ويتكلم بما يريد. اختبره خليفة من الخلفاء، أتى بعشرة كتاب، عشرة من الكتبة، ووضعهم من وراء ستار بحيث لا يدري أبو هريرة، ودعي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له الخليفة: يا أبا هريرة حدثنا عن رسول الله، أعطينا جملة حديث. وأمر كل كاتب أن يكتب عن أبي هريرة عشرة أحاديث. بدأ أبو هريرة يروي، كتب الأول عشرة، الثاني عشرة، الثالث، إلى أن انتهى العشرة. قال له الخليفة: جزاك الله خيرا، انصرف. لما حال الحول العام القادم، دعا الخليفة الكتب العشرة وأتى بالستار ودعا أبا هريرة: يا أبا هريرة حدثنا بالأحاديث التي أخبرتنا بها العام الماضي، أنت رويت أحاديث في العام الماضي. وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الأحاديث المئة كما رواها في ذلك اليوم، لا زيادة ولا نقصان، ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عطاء أعطاه جم كثير. الصحابة في ذلك الوقت قليل منهم من يكتب، إذن لابد وأن يهيئ الله جل وعلا من يتلقى. نحن اليوم بشر كما كان من قبلنا بشر، ولكن هل نحفظ كما كان يحفظ من قبلنا قبل 100 عام 200 عام؟ لا. لما؟ هناك أسباب. من هذه الأسباب وجود الكتب. أنا أقول بدل أن أحفظ متى ما أردت حديث عدت إلى البخاري، إلى مسلم، إلى الترمذي، إلى النسائي، وأجد الكتاب الحديث موجودا. الوسائل اليوم آلة تسجيل، قلم يسجل، مسجل يسجل، لكن من قبل ما كان هذا الأمر. فالله تعالى قيض من الصحابة كأبي هريرة، عبد الله بن عمرو، عائشة رضي الله تعالى عنها، أنس بن مالك، جملة من الصحابة قيدهم الله تعالى ليأخذوا عن رسول الله، فأخذوا عن رسول الله ورووا عن رسول الله. ولكن أكثر هؤلاء الرواة أبو هريرة الأوسي الدوسي رضي الله تعالى عنه. تارة ينكر عليه أفراد، قال له مرة رجل: يا أبا هريرة، قد أكثرت الحديث عن رسول الله. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أصليت مغرب هذه الليلة في مسجد رسول الله معنا؟ قال: نعم، أنا صليت المغرب هذا اليوم. قال له أبو هريرة: بماذا قرأ الإمام؟ عندما قرأ الإمام قرأ في الركعتين الأوليين بقراءة جهرية، وركعة واحدة يسر فيها بالقراءة. الإمام لما جهر بالقراءة ماذا قرأ؟ ما هي السورة؟ توقف الرجل واحتار، لا يعلم. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كنت لا تعلم ما قرأ الإمام فأنا أعلم ما قرأ الإمام، قرأ الإمام كذا وكذا. ولذا قالوا: الحافظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة على من لا يحفظ. فهو حافظ رضي الله عنه، وحفظه هذا إنما أتى عن طريق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يوجد من ينكر عليه اليوم ويرد جميع أحاديث أبي هريرة اليوم، جميع ما روى أبو هريرة يرد ولا يقبل. والذين يقولون هذا القول ويردون أحاديث أبي هريرة بين أمرين: إما أن يكونوا عقلانيين، عقلاني يقيس الأمور بعقله، ولذا يأخذون بعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويقولون مثلا: خذ هذا الحديث، أيتصور أيعقل أن النبي يقول كذا وكذا؟ مثلا حديث الذبابة، حديث الذبابة، حديث الذبابة أقرأه عليك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. المعنى: إذا كان معك إناء فيه طعام فيه شراب وقع فيه ذباب، إن شئت أن تستفيد بهذا الإنام وما في الإنام من طعام أو شراب، اغمس الذباب حتى يبتل كله، وبعد ذلك انزعه وألق الذباب. وذكر النبي العلة، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن في أحد جناحيه داء. الذباب فيه جناح مملوء مكروب، وله جناح آخر يزيل المكروب، هكذا قال النبي: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وإنه يعني الذباب عندما يقع على شراب على طعام يبدأ بالجناح الذي فيه الداء، يريد أن يدافع عن نفسه فيأتي بالجناح الذي فيه الداء فيوقعه أولا حتى يقع السم ويرفع الجناح الآخر. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: متى ما وقع ذباب في شرابك وإنائك انظر. وهذا العمل ليس بواجب، لا يجب على كل من وقع الذباب في إنائه أن يفعل هذا الفعل ويشرب، إنما هذا الأمر لك بالخيار. والنبي ما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم يجب عليه أن يغمسه ويجب عليه أن يشربه، ما قال النبي هذا، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا الطريقة لمن أراد أن يستفيد بهذا الطعام أو هذا الشراب. أنتم معي؟ رأوا هذا الحديث طاروا به فرحا وقالوا: أبو هريرة رضي الله عنه كذاب مفتري، هيا خذ هذا نوع من أنواع أحاديث أبي هريرة. إذا وقع الذباب فليغمسه انزعه إلى آخره. نعود ننظر، جاء الطب الحديث اليوم وقرر بأن الذباب يحمل مكروب ويحمل أذى فتاك ويحمل سما عزاف. قرر الأطباء بعد 14 قرن ما قاله رسول الله. بقي جانب آخر ما توصل إليه، ولكن النبي توصل إليه بتعليم الله له، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأننا إذا غمسنا الجناح الآخر في الجناح الآخر دواء يزيل السم الذي وضعه الذباب، ولنا على ذلك أدلة. الذباب يحمل مكروب، ولولا أن الله جعل في الذباب نفسه صيانة وما يحفظه لمات قبل أن يفعل كل شيء، أليس كذلك؟ ما دام أن الله جل وعلا جعله يحمل مكروب وبلاء لابد أنه يوجد فيه هو صيانة وحماية، ولذا هو يعيش والسم فيه. لو كان ليس فيه إلا السم الفتاك فقط لما عاشه. العقرب فيها سم تلدع بشوكها، تلدع ويسري السم في الجسد. السم من أين أتى؟ من العقرب نفسها. العقرب جعل الله تعالى فيها ما يصونها عن الحلاك، يعني جعل الله تعالى لها حرز يمنعها من الموت. ولذا كان العجائز إذا لدعت العقرب إنسان قالوا: اطلبوا العقرب، أين العقرب؟ فإذا وجدوا العقرب أخذوا من مصلها ووضعوه في موضع اللدغة وبرئ كل شيء. فإذا القول، الرواية، التي رواها أبو هريرة حتى مع العقل متمسيا. ونحن لا نتبع ولا نتتبع ولا نحاول أن يكون القول يمشي مع العقل. نحن الذي يهمنا أن يصح عن رسول الله، فإذا صح عن رسول الله سواء عقله المرء أو لم يعقله المرء لا نبالي بذلك. الذي يهمنا أول أمر بادئ ذي بدء، هل قال النبي هذا القول أم لا؟ فإذا قال أن صح أن النبي قال هذا القول قلنا آمنا به وعملنا. فالحديث صحيح صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والواقع يدل على أن الذباب ما دام أن فيه مكروب لا بد أن فيه أيضا ما يصون الذباب نفسه من التأثر بالمكروب. قلت لك وجاء الطب الحديث وقرر هذه النظرية، بل من الغربيين الأوروبيين قرروا هذا الأمر وكتبوا أخيرا بأن الذباب فيها مكروب وفيها ما يحمل هذا المكروب ويزيله. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نوع من المنكرين على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهم الذين نسميهم بالعقلانيين، الذين يريدون أن تمضي الأمور بالعقل، ما وافق العقل قالوا مقبول، وما لا يوافق العقل نبذوه وردوه. ونحن لسنا على هذا الحال، نحن أتباع رسول الله، إذا صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا آمنا به وصدقنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن قال يوشك في آخر الزمان أن يحدث الرجل الصوت بما يفعله أهله، يكون بيده صوت كعصا، هذه العصا في آخر الزمان يحملها المرء وإذا به تحدثه بالذي فعل أهله في البيت، قالوا كذا وعملوا كذا وفعلوا كذا. والله صح اليوم وظهر لنا الأمر وتبين، قلم فيه تسجيل، صوت فيه تسجيل، عصا فيها تسجيل، علبة صغيرة فيها تسجيل يضعها على التلفون، جميع ما تتكلم به أهله مسجل يضغط ويسمع، جميع ما جرى، قلم أي شيء يضعه عندما يعود يأخذه، وإذا بالتسجيل حرفيا. الصحابة آمنوا بهذا قبل 15 قرن لأن النبي أخبر بهذا الخبر، ونحن اليوم نرى هذا الأمر واقع كما قال رسول الله. الرجل يحمل جهاز في يده كالشرطي، بيده جهاز ويمشي يسمع ويتكلم، يتكلم ويكلم يكلمه آله. وجاءنا الآن البيجر، وما يدريك ما البيجر، إن اتصلوا به سمع الصوت، نظر من الذي اتصل به، هذا الرقم 83 87 122، 83 64 530، يذهب إلى هاتف ويتكلم، أنتم قلتم لي كيت وكيت وكلمتموني والجواب كذا وكذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وشهيرة، الصحابة تلقوها بالقبول عن رسول الله ونحن اليوم بعد 14 قرن نراها رأي العين ماثل أمامنا. لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، حتى تترك القلاص، والقلاص جمع قلوص، والقلوص البعير الإبل، تترك وتركت حتى أضرت بالخلق اليوم، أضرت بالناس اليوم. لا أحد يريد أن يأكل لحم بعير، ولا أن يركب على بعير، ولا أن يسافر على بعير. تركوها حتى قتلت الكثير من الخلق الآن بسبب أنها قد تركت. وإلا فإن البعير كان على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يملك 5 من الإبل على عهد النبي عليه زكاة، لأنه يملك 5 من الإبل شيء كثير. الذي يملك من الغنم 1,000,000 غنمة لا يعتبر عند العرب ثري، 1,000,000 غنمة لا يعتبر ثري، ولكن إذا كان يملك بعير 15 فضلا عن 100 هذا عنده شيء كثير. اليوم أصبح هذا الأمر ليس بشيء، ليتحقق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثاني لهم عمل ولهم أقوال يقولونها ويفعلونها ومذاهب يعتقدونها من عند أنفسهم، لكن جاء أبو هريرة يقول قال النبي كذا وقال النبي كذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذه الأقوال التي قالوها، فنصبوا العداء لأبي هريرة. أبو هريرة ما أخذ منهم قرشا وما أخذ منهم فلسا وما اجتمع بهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن لما العداء ولما الكراهة؟ الكراهة لهم مذاهب، لهم مناهج، لهم أقوال، لهم طرق، لهم أفعال. أحاديث أبي هريرة التي يرويها ترد هذه الآراء وهذه الأقوال وهذه المناهج وهذه الطرق، ولهذا نصبوا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه العداء، وكرهوا أبا هريرة كراهة الموت. أقول وهذه الكراهة لا تضر أبا هريرة، وإنما أراد الله تعالى أن يكتب الأجر لأبي هريرة في حال حياته وبعد موته. الآن من لعن أبا هريرة، سب أبا هريرة، شتم أبا هريرة، الله جل وعلا يكتب له ثواب ذلك في ميزانه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس كذابا ولا أفاكا ولا مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله تبارك وتعالى قيضه، أقول قيضه لحفظ هذه السنة الشريعة التي خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم يريد أن يذكر لنا في هذا الباب بعضا من فضائل أبي هريرة التي صحت عنده وانطبق عليها شرطه، وذكر الحديث الأول. الحديث الأول لما هاجر أبو هريرة وأتى إلى المدينة، أتى ومعه أمه، ويشاء الله تعالى أن تكون أم أبي هريرة مشركة كافرة وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو هريرة إلى رسول الله، يا رسول الله أمي تشتمك، تقول كيت وكيت، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بأن يصبر ويتحمل. أبو هريرة يصبر ويتحمل لأن طاعة الوالدين واجبة ولو كان كافرين، لكن إذا أمر بالكفر، أمر بمعصية الله، فإن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالد فاسق كافر مشرك، ماذا يصنع الولد؟ أيقطعه؟ أيهجره؟ ألا يحسن إلى أبيه؟ ألا يلتمس رضاه؟ الإسلام أوجب علينا أن يلتمس الولد رضا والده ولو كان الوالد كافرا أو مشركا، وعلى الولد أن يطيع والديه ولو كان الوالدين كافرين ما لم يأمراه بمعصية الله. فإذا أمراه بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلي بهذه البلية، والبلية هذه عظمى، ليست بالأمر الهين. لو كانت القضية قضية كراهة رجل من الصحابة لانتهى الأمر، ولكن هذه المرأة المشركة الدوسية أم أبي هريرة تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كفى كراهة فقط، بل إنها تشتم. والذي نعلم أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم القرآن أو شتم الله أو شتم الملة كافر، وهي كافرة، زادت كفرا على كفر. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يصبر. قال أبو هريرة: فكنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما إلى أن تسلم، تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن هذا الدين القويم هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. يا أما يا أمي يا أبت، وإذا بها في هذا اليوم تركب هذا المركب الصعب. قال: فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا شتم النبي قد ارتد، يعني خرج من الملة عند كافة أهل العلم. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه زاد زيادة، قال: الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ولا يستتاب ولا نقول له تعالى تب وارجع إلى الإسلام. قال الإمام مالك: لا، هذا عندي يسمى زنديق. الزنديق لا يقال له عد، وإنما يقتل بالسيف. فإذا شتم الله، شتم النبي، شتم القرآن، شتم الملة، لا يقول له السلطان تعالى ويحبس حتى يتوب، وإنما يخرج إلى ساحة الإعدام ويعدم. هذا مذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. لذا على المرء أن يصون لسانه وأن يتقي ربه، فإننا نعيش في مجتمع، هذا المجتمع يوجد من يشتم رسول الله فيه ويزعم أنه مسلم، ويشتم الله ويزعم أنه مسلم، ويشتم القرآن، ويشتم الملة، ويشتم المذهب ويزعم أنه مسلم. فلو طبق ما قال الإمام مالك من هؤلاء الزنادقة الذين دربوا ألسنتهم على شتم الله وشتم النبي، والله لقل الأمر، لقل الخط، والله المستعان. تكلمت على رسول الله، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. هذه القصة والقضية وقعت في المدينة المنورة. أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي قال لملك الجبال لما نزل عليه ملك الجبال: يا محمد، لو أمرتني بأن أطبق الأخشبين على قريش طبقتهم، يعني يقتلهم. هؤلاء الذي كفروا بك وكذبوك وأخرجوك من مكة حتى ذهبت إلى الطائف وعدت من الطائف الآن تريد مكة، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين، لا يأخذ لنفسه وليس له حظ لنفسه صلى الله عليه وسلم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع يديه ودعا الله جل وعلا لأم أبي هريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن النبي دعا أنا واثق بأن الله تعالى يستجيب دعاء هذا النبي العظيم في أمي. فلما جيت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي حركة نعالي ومشي، فقالت لي: مكانك، يعني قف لا تدخل يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، هي تغتسل، وإذا بي أسمع خضخضة الماء الذي يقع على الأرض والذي تضعه على جسدها. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها، لبست الدرع ما غطت الرأس، أتت إلي تسعى ورأسها مكشوف، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخلت في الإسلام ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من الفرح، لأن الله تعالى هدى أمي ودخلت الإسلام. قال: قلت: يا رسول الله ابشر، قد استجاب الله تعالى دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: خيرا. وقال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي، ادعو الله يحبب إلي عبيدك. انتهى هذا الأمر الأول. ولما فاز هذا الفوز الكبير ونال هذا الأمر العظيم، أمه دخلت في الإسلام التي كانت قبل سويعات كافرة مشركة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظمها من فرحة، إنها فرحة عظيمة. أراد أمر آخر: إذا هبت رياحك فاغتنمها. هبت رياح أبي هريرة، التمس من النبي أمرا آخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. أنا أطلب منك طلب آخر، سل الله جل وعلا أن ينزل محبتي ومحبة أمي في قلوب الصالحين المؤمنين المتقين عباد الله المؤمنين. فإذا أحبه المؤمنون وأحبه الصالحون وأحبه المتقون، ما هي الثمرة والنتيجة؟ الثمرة والنتيجة: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ومن أعظم عباد الله المؤمنين؟ أعظم عباد الله المؤمنين سيد المرسلين، وأصحابه أجمعين. فإذا أحبه رسول الله وأحب أمه كان معهم في الجنة. وذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ليس لديه أعمال تبلغه إلى منازلهم. كان يعني رسول الله: أنا أحبك يا رسول الله، ولكن المنزلة التي أنت عليها عالية، أنا لا أدركها، فماذا أعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا أحببت رسول الله أنت مع رسول الله، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن ما هي المحبة؟ سؤال. نحن نحب رسول الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا معه ومع الصديقين والشهداء والصالحين، فما هي محبة رسول الله؟ سؤال يجب أن يعلم جوابه. ما هي المحبة؟ هل المحبة أنا أقول ليل نهار أنا أحب رسول الله؟ هل المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنني أكثر من المديح والطبل والزمر لأنني أحب النبي، وعلى الإذاعة أناشيد وترانيم طويلة وعريضة وكبيرة وأغاني، هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، المحبة أمرها يسير وأمرها عظيم. يسير على من يسره الله عليه، وعظيم لمن ناء عن طريق رسول الله. محبة رسول الله بالإجمال يا إخوان، محبة رسول الله طاعته، امتثال أمره، محبة ما أحب، البعد عما كره، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذا تعارض قوله مع قول عالم من علماء الطبيعة، عالم من علماء الفلك، عالم من علماء الأرض، عالم من علماء وما أكثر العلماء، عارض قوله قول رسول الله، إذا قدمت وصدقت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت على قول غيره فأنا أحب رسول الله. وتمثل هذا في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يوما أن أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به، وعاد النبي من ليلته ولقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وسأل أبو جهل رسول الله: ما وراك يا محمد؟ إيش عندك اليوم من الأخبار؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس وعدت من ليلتي. أبو جهل ظن أنه وجد شيئا ثمينا، قال له: يا محمد، أتحدث قومك بما حدثتني به؟ أنا أذهب أنادي قريش، أنت تخبرهم بهذا الخبر الذي أخبرتني؟ قال النبي: نعم. جاءت قريش، اسمعوا ما قال محمد: ذهب إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد من ليلته. النبي ما قال لهم إنه عرج به، وإنما قال: أسري بي في ليلة ذهبت عدت، من مطبل، من مصفق، من مستلقي في الأرض، من ضاحك، بل يوجد من ارتد. إيش الخبر هذا؟ نحن كنا نصدقك يا محمد، لكن هذه اليوم كبيرة ما تعقل ولا تقبل، تذهب إلى بيت المقدس وترجع، شيء غريب هذا. دعوا، قال ادعوا أبا بكر هذا الذي جعل محمد كل شيء، تعال يا أبا بكر اسمع ما يقول محمد. ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. استهزأ بهم أبو بكر وقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. يعني أين أنتم؟ هو أخبركم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، أنا لو قال لي إنه ذهب إلى السماء ورجع أنا مصدق، مع أن النبي ما قال لأبي بكر هذا القول، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بقضية المعراج والذهاب إلى السماوات العلى إلا بعد ما أتى إلى طيبة. أحاديث المعراج والإسراء رواها الصحابة الأنصار كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلوب الناس آمنت وصدقت وعلمت بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال شيء أيقنت بما قال. ولذا بعدما هاجر وأتى إلى طيبة أخبر الصحابة بأنه عرج به. عرج كيف؟ عرج عرج إلى سماوات سبع طباق، سماء وسماء وسماء، وما انتهى إلى السماوات السبع فقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم بعدما وصل السماء السابعة رفع إلى مرتبة أخرى تسمى سدرة المنتهى التي فيها نهاية كل شيء. لما بلغ إلى سدرة المنتهى معه جبريل زيد النبي كرامة ومكانة ومرتبة، هي أنه أتي برفرف أسانسير رباني حتى وصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، حركة على الأقلام القدرة. جبريل ما صعد، جبريل منتهى إلى سدرة المنتهى. كيف لو حدثهم النبي بهذا لتركوا مكة كليا وجابوا الدنيا؟ إيش هذه الأخبار التي يخبر بها محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهذا اللقب الصديق الذي نحله إياه رسول الله بعدما قال هذا القول: لو حدثني بخبر السماء لصدقته، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي محبة رسول الله يا إخوان، طاعته، امتثال أمره، اجتناب ما نهى عنه، تصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي محبة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما طلب من النبي أن يدعو الله تعالى له: اللهم حبب حبب حببني، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، قصد النبي في أول الأمر وبعد ذلك عباد الله المؤمنين، لأن سيد عباد المؤمنين هو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، أضاف إضافة أخرى: ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد طلب: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بأبي هريرة ولا يراه أبا هريرة إلا أحب أبا هريرة. ولما أحب أبا هريرة؟ أحب أبا هريرة لأن أبا هريرة جمع حديث النبي ورواها عنه، غير المؤمنين هم الذين يكرهون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. لما كره أبا هريرة رضي الله تعالى عنه؟ لأنه راوية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا، وأكتفي بهذا القدر إلى الغد.